المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة المجادلة. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقره، فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة فصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: علي رضي الله عنه آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بـ10 دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قالت فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال علي: فبي خفف الله عن هذه الأمة. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخرها، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقونه. وذكره بتمامه مثله. ثم قال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم قال: ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله فإن الله غفور رحيم، كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام، فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة،
فأنزل الله بعد هذا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فوسع الله عليهم ولم يضيق. وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسختها الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ففطمهم الله بهذه الآية. فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليه فأنزل الله الرخصة بعد ذلك فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وقال معمر عن قتادة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال علي ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وأحسبه قال وما كانت إلا ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والتقوى إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا الخطاب والنداء من الله جل وعلا لجماعة المؤمنين فيه أدب من الآداب أوجبه الله جل وعلا عليهم، وهي أن لا يكون نجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته ومسارته بالحديث كمناجاة سائر الناس، لأن المرء متى شاء سار ومتى رغب تحدث، بل له عليه الصلاة والسلام المكانة العظمى والمنزلة الفضلى في المناجاة على سائر الخلق. ولهذا جعل في قلوب المؤمنين تعظيما مناسبا لمقام النبوة في حال مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبهم بهذا الأدب الواجب ليبين لهم عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأن مسارته، وأنه لا يصلح أنهم إذا أرادوا أن يساروا أو أن يناجوه أن يقدموا على ذلك بدون رعاية لحقه عليه الصلاة والسلام والأدب الوفير معه. والنداء باسم الإيمان كما تقدم لكم مرارا يقتضي أن ما اشتمل عليه ما بعد النداء وأدب من الآداب أو أمر من أمور الشريعة في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك مما يجب أو يستحب أن يؤتى. وقوله جل وعلا هنا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فيه الأمر بتقديم الصدقة، والصدقة هنا جاءت نكرة في سياق الأمر فدل على أنها مطلقة من القيد فيصلح للامتثال أي نوع من الصدقات. ومن المتقرر في أصول الفقه أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وتقييد المطلق يحتاج إلى دليل آخر متصل أو منقطع، يعني متصل بالدليل الأول في غير اللفظة المنكرة أو منقطع ليبين وجه التقييد. وهذا كما في قوله فتحرير رقبة، يعني فحرروا رقبة، فجعل المأمور به تحرير رقبة وهذا إطلاق، ثم قيدت في دليل منفصل بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فدل على أن الرقبة هنا قيدت لأنها مؤمنة فلا يصلح أن يحرر رقبة كافر. وهكذا هنا، فإذا الذي مر معنا في تفسيرها عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأن الصدقة تكون دينارا أو تكون درهما أو نحو ذلك، هذا كله للإطلاق لا على وجه الإلزام، لأجل أن الإطلاق يصلح معه أن يكون المتصدق به درهما أو أن يكون 5 دراهم أو أن يكون دينار. وفي أثر علي الذي سمعته في التفسير أنه قال لم يعمل بهذه الآية سواي كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم إلى آخره. هذا الصرف 10 دراهم يدل على أن هذه الآية نزلت مبكرة، لأن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما قدم المدينة في السنوات الأولى كان الدينار 10، ثم بعد ذلك صار الصرف الدينار 12، صار صرف الدينار 12 درهما. ولهذا قال بعضهم كما سمعت نسختها الزكاة على اعتبار أن الزكاة فرضت متأخرة بعض الشيء، فيكون مأخذه من ذلك مأخذه لذلك، وهو أن الزكاة نسختها، هو ما روي في ذلك من أن الصرف كان كذا بكذا. هذا ما يظهر لي من وجه كون الزكاة نسخت ذلك، أو من كون هذه الآية نزلت متقدمة. قوله جل وعلا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، النجوى والنجاء هو الحديث مسارة والطلب مسارة، ويقابله النداء، النداء يكون على وجه العلن والنجوى تكون على وجه المسارة والخفى. قال جل وعلا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فدل على الفرق ما بين النداء والمناجاة. قوله هنا بين يدي نجواكم، كلمة بين يدي يعني ما كان قريبا مما بعدها، كما يكون من أن يكون الإنسان ما بين يديه، أن يكون ما بين يديه قريبا منه. وهذه الآية ومثلها غيرها مما استدل به من المعتزلة والأشاعرة وجماعة على أن اليد أو ما بين اليدين قد يطلق على من لا يتصف بصفة اليدين، وهذا كما في قوله هنا وكما في قوله جل وعلا قدم صدق عند ربهم ونحو ذلك مما يضاف فيه ما هو معروف أنه صفة لما لا يصلح أن يتصف باليد أو بالقدم أو نحو ذلك. فيكون تفسير اليد هنا أو اليدين أو ما بين اليدين أو القدم أو ما أشبه ذلك على مقتضى استعمال العرب في أنه للشيء القريب منه الذي يكون بمثابة ما بين يدي الرجل. وهل يكون في ذلك عدم إثبات الصفة فيما ورد في هذا، وأنه يمكن أن تكون الصفة المراد منها القرب أو القدرة المتقدمة أو القوة القريبة أو نحو ذلك مما فسرت به اليد، أو ما يتقدم من القدرة كما فسرت به القدم؟ هذا كله مما أولت به ما الآيات والأحاديث في صفة اليد أو في صفة القدم. هذا ليس بصحيح لا من جهة البحث اللغوي ولا من جهة استقراء ما ورد في الصفات من النصوص، وذلك أن اليد أو قول القائل بين يدي الشيء كذا يعني أن يكون قريبا منه، كقوله بين يدي الجبل، بين يدي هنا النجوى، بين يدي البيت ونحو ذلك، فهنا ينظر فيه هل يصلح هذا أن يتصف بهذا الوصف أم لا. ومعلوم أن هذه الأشياء المذكورة لا توصف بأنها لها يد، فلذلك يكون معنى بين يدي الجبل، بين يدي النجوى، وبين يدي البيت يكون معناه ما تقدم منه قريبا منه. وهنا في حق الله جل وعلا نظرنا فوجدنا أن الأمر محتمل أن يكون ما بين اليدين إما أن يكون صفة وإما أن لا يكون صفة، فطلبنا المرجح والدليل فوجدنا أنه جاء بإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، وذلك في قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومعلوم هنا أن من فسر اليدين بأنها القوة أو القدرة أو نحو ذلك لا يستقيم التفسير هنا في هذه الآية، لأنه لا أحد يقول إن لله جل وعلا قدرتين أو قوتين خص بهما خلق آدم عليه السلام، بل خلق آدم عليه السلام بإرادة الله تعالى ومشيئته وبقوته سبحانه. وكذلك في قوله يد الله فوق أيديهم، هنا إضافة مفرد إلى الله جل وعلا، فنظرنا ووجدنا أن الإضافة هنا لا تصلح إلا أن تكون الصفة. كذلك قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذه الآية يداه مبسوطتان لا يمكن أن تحمل إلا على الصفة. فإذا نقول هنا ما استدل لهذه الآية وأمثالها عليه من أن لفظ اليدين قد يضاف إلى غير متصف باليدين، نقول هذا صحيح، فقد يضاف إلى المعاني كقوله هنا بين يدي نجواكم، وقد يضاف إلى الذوات كقولهم بين يدي الجبل أو بين يدي البيت. والتحقيق في هل يتصف أو لا يتصف يطلب من دليل خارج، ومعلوم أن هذه لا تصلح على الإفراد، فلا يقال يد النجوى ولا يقال يد الجبل ولا يقال يد البيت، وإنما يستعمل بين يديه للدلالة على القرب. ولما نظرنا في صفات الله جل وعلا وجدنا استعمال صفة اليد بالتثنية وبالإفراد بما يمنع أن يكون المراد منه ما تقدم قريبا منه دون تحقيق الصفة. وهذا أيضا يقال في قوله لهم في قوله في أول سورة يونس قدم صدق عند ربهم، يعني ما تقدم من صدقهم. قال جل وعلا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، والصدقة هي نفقة أو يعني مال يخرج تقربا إلى الله جل وعلا يعطى المحتاج، وسمي هذا المال المنفق صدقة لأن فيه دلالة على صدق صاحبه وتخلصه من الشح طلبا لرضاء الله جل جلاله. ذلك خير لكم وأطهر، ذلك اللام فيها إشارة إلى شيء بعيد، لأن اللام يؤتى بها للإشارة إلى البعيد كما هو معروف في بحث أسماء الإشارة في النحو، وهنا المشار إليه قريب، يعني هذه الصدقة أو هذا التقديم خير لكم وأطهر، فلماذا استعمل ما يدل على البعد؟ هذا ليس المقصود منه البعد اللفظي للإشارة، وإنما المقصود هنا بعد المكانة والمنزلة والرفعة لهذا الأمر، وهو كما بينته لكم في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أنه يشير إلى شيء تقرأه وبين يديك. هنا قوله ذلك يعني هذه الصدقة وهذا التقديم خير لكم وأطهر لرفعة منزلتها، تكون الدلالة في البعد هنا دلالة معنوية برفعة المنزلة، وهذا خذه مثالا لكل ما في القرآن من الإشارة بالبعد إلى ما هو قريب فيراد به البعد المعنوي أو رفعة المنزلة ورفعة المكانة كما هو مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة. قال ذلك خير لكم وأطهر، خير في الدنيا والآخرة، وأطهر الطهارة هنا المراد بها طهارة القلب والنفس. قال ذلك خير لكم وأطهر، خير في الدنيا والآخرة، وأطهر الطهارة هنا المراد بها طهارة القلب والنفس من ما يدنسها. وهنا ما قد يدنس النفس في هذا المقام هو الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخل بإنفاق المال تحقيقا للرغبة في القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعدها جل جلاله: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فالله جل وعلا غفور رحيم لمن اتقى الله ما استطاع. وهذا الذي ليس عنده شيء قد اتقى الله ما استطاع. هذه الآية كما سمعتم في تفسيرها من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله منسوخة، وهي منسوخة بالاتفاق، ولم يكن يعمل بها، وإنما كانت اختبارا للمؤمنين وكانت تنبيها لهم إلى عدم المسارعة في ذلك. وفعلا لم يسارعوا لما صار فيها صدقة، وقيل ذلك خير لكم وأطهر، فإنهم أشفقوا وخافوا، وكما قال علي رضي الله عنه لم يأت بها سوى، فهي منسوخة. وما الذي نسخها؟ هل هو الآية التي بعدها أم الزكاة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك أن الآية التي بعدها هي التي نسختها لصلتها بها وظهور الدلالة على النسخ فيها. قال جل وعلا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قوله سبحانه أشفقتم، الإشفاق ونوع من الخوف، لكن الخوف أكبر منه، لأن الخوف يشمل المخوف منه ممن يكون منه الخوف أو يكون له هيبة من أجلها يخاف منه، لكن الإشفاق يكون لما يهاب منه أو يخاف منه من المعاني التي لا يكون لها الخوف الحقيقي الذي يكون في النفس من شيء يخاف منه ويهرب منه. فالإشفاق شيء من الخوف يبعث على الانصراف عن العمل، فيقول تركت هذا إشفاقا منه، تركت الذهاب إشفاقا على نفسي، فيكون فيه نوع خوف لكنه خوف معه الشفقة على النفس من تحقيق أو تحقق الخوف. قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهنا جمع الصدقات مع أنه في الآية الأولى أفردها، قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهنا جمعها قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وهذا رعاية لعموم المؤمنين، فإنهم أشفقوا أن يقدموا صدقة صدقة صدقة، فيكون الجميع أشفق أن يقدم صدقات. وناسب الجمع هنا لأجل التخفيف عليهم، فإن التخفيف جاء للمؤمنين جميعا في نسخ هذا الحكم، فلذلك صار اللفظ جمعا رعاية لحال التخفيف. ثم قال تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذ هنا ظرف للشرط، يعني حين لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وظاهر هنا في قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أنه فيه النسخ. ووجه النسخ أن الله جل وعلا صرف الأمر عن الفعل إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال فحين لم تفعلوا ذلك وتاب الله جل وعلا عليكم بعدم فعلكم ذلك فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيكون ذلك كافيا، وأطيعوا الله ورسوله يكون كافيا عما أمركم به من الصدقات. ثم قال سبحانه في آخرها: والله خبير بما تعملون، فهو سبحانه يعلم من يعظم نبيه ويهابه ويسلك معه سلوك الأدب الكامل، ومن يجترئ عليه، ومن يحقق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ومن لا يحقق ذلك. هو سبحانه خبير بما يعمله العباد، إليه مرجعهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقال في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
انت الحديث يطول حولها وصفات المنافقين وما يتعلق به، لعلنا نرجع إن شاء الله.
شيخ حسن الله إليكم.
نعم. كيف؟ لا، النسخ للوجوب. أن هنا البحث هل الأصل يعني النسخ هل يعود بالشيء إلى أصله أو يعود إلى أصل الشيء أو يعود إلى حكمه. معلوم أن إيجاب الصدقة هو خلاف الأصل، أن الأصل براءة الذمة، فهنا أوجب الصدقة أو شرع الصدقة واجبة ثم نسخ ما أمروا به. لكن هنا يقال إذا قلنا إن النسخ للوجوب يعني نسخ الحكم بالوجوب، فهل لأحد أن يعمل بها؟ ينظر فيه إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد النسخ، فلهذا قال علي رضي الله عنه: لم يعمل بها أحد غيري أو سواي قبل وبعد، يعني أن الصحابة لم يعملوا بذلك حتى بعد النسخ ولو على وجه الاستحباب. فدل على أن النسخ لما كان للوجوب كان أيضا لأصل الحكم، لأن الأصل والحكم جاء جميعا، يعني الصدقة والوجوب جاء جميعا. يختلف عن بعض المسائل اللي يكون فيها مشروعية أمر ثم بعد ذلك يأتي الوجوب، ويأتي الناسخ ينظر فيه هل هو ناسخ للأصل أو ناسخ للوجوب بنفسه، فيتجه إلى أحدهم. إيه هو؟ جاءت رواية لكن ما أدري يعني، يحتاج إلى بحث في صحته.
الشيخ صلى الله عليه وسلم يقوله تعالى: فإذا لم تفعل، إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حاله أو لها أثر بعقل الناس.
الظاهر أنه لبيان وجه التخفيف عليهم بالنسخ، لأنهم لم يفعلوا إشفاقا، لأن كل مرة يريدون أن يحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه فيما بينهم وبينه، يقدمون صدقة كل مرة، هذا سيكون كثير عليه. فالله جل وعلا علم إشفاقهم فقال: فإذا لم تفعلوا، يعني إشفاقا من هذا الأمر، وتاب الله عليكم بما حصل منكم من الإشفاق، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معلوم أن تحقيق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله هو أعظم من الصدقة، أعظم من الصدقة، لأن هذه أمور واجبة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا سؤال: هل في قوله وآتوا الزكاة دليل على أن الزكاة قد فرضت قبل هذا فيشكل على ما سبق أن ذكرناه من وجه النسخ؟ ما جاء في ذهنكم هذا السؤال؟ إذا كان الجواب واضحا فالحمد لله. أن إيتاء الزكاة، لفظ إيتاء الزكاة جاء في السور المكية، جاء في مكة كقوله تعالى في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، فأمر بإيتاء الزكاة، والمقصود هنا مطلق الصدقة التي يحصل بها زكاة النفس. أما الزكاة المحددة بأوعيتها وأنصبائها وما يتعلق بذلك من أحكام، هذه شرعت في المدينة، قد تكون المشروعية قبل الآية وقد تكون بعدها، ما فيه ما يدل على تحديد، لكن الصرف، قصة الصرف
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة المجادلة. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقره، فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة فصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بـ10 دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قالت: فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال علي: فبي خفف الله عن هذه الأمة. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخرها، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقونه. وذكره بتمامه مثله. ثم قال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم قال: ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله فإن الله غفور رحيم، كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام، فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة،
فأنزل الله بعد هذا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فوسع الله عليهم ولم يضيق. وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسختها الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ففطمهم الله بهذه الآية. فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليه فأنزل الله الرخصة بعد ذلك فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وقال معمر عن قتادة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال علي ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وأحسبه قال وما كانت إلا ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والتقوى إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا الخطاب والنداء من الله جل وعلا لجماعة المؤمنين فيه أدب من الآداب أوجبه الله جل وعلا عليهم، وهي أن لا يكون نجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته ومسارته بالحديث كمناجاة سائر الناس، لأن المرء متى شاء سار ومتى رغب تحدث، بل له عليه الصلاة والسلام المكانة العظمى والمنزلة الفضلى في المناجاة على سائر الخلق. ولهذا جعل في قلوب المؤمنين تعظيما مناسبا لمقام النبوة في حال مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبهم بهذا الأدب الواجب ليبين لهم عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأن مسارته، وأنه لا يصلح أنهم إذا أرادوا أن يساروا أو أن يناجوه أن يقدموا على ذلك بدون رعاية لحقه عليه الصلاة والسلام والأدب الوفير معه. والنداء باسم الإيمان كما تقدم لكم مرارا يقتضي أن ما اشتمل عليه ما بعد النداء وأدب من الآداب أو أمر من أمور الشريعة في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك مما يجب أو يستحب أن يؤتى. وقوله جل وعلا هنا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فيه الأمر بتقديم الصدقة، والصدقة هنا جاءت نكرة في سياق الأمر فدل على أنها مطلقة من القيد، فيصلح للامتثال أي نوع من الصدقات. ومن المتقرر في أصول الفقه أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وتقييد المطلق يحتاج إلى دليل آخر متصل أو منقطع، يعني متصل بالدليل الأول في غير اللفظة المنكرة أو منقطع ليبين وجه التقييد. وهذا كما في قوله فتحرير رقبة، يعني فحرروا رقبة، فجعل المأمور به تحرير رقبة وهذا إطلاق، ثم قيدت في دليل منفصل بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فدل على أن الرقبة هنا قيدت لأنها مؤمنة فلا يصلح أن يحرر رقبة كافر. وهكذا هنا، فإذا الذي مر معنا في تفسيرها عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأن الصدقة تكون دينارا أو تكون درهما أو نحو ذلك، هذا كله للإطلاق لا على وجه الإلزام، لأجل أن الإطلاق يصلح معه أن يكون المتصدق به درهما أو أن يكون 5 دراهم أو أن يكون دينار. وفي أثر علي الذي سمعته في التفسير أنه قال لم يعمل بهذه الآية سواي، كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم إلى آخره. هذا الصرف 10 دراهم يدل على أن هذه الآية نزلت مبكرة، لأن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما قدم المدينة في السنوات الأولى كان الدينار 10، ثم بعد ذلك صار الصرف الدينار 12، صار صرف الدينار 12 درهما. ولهذا قال بعضهم كما سمعت نسختها الزكاة على اعتبار أن الزكاة فرضت متأخرة بعض الشيء، فيكون مأخذه من ذلك مأخذه لذلك، وهو أن الزكاة نسختها، هو ما روي في ذلك من أن الصرف كان كذا بكذا. هذا ما يظهر لي من وجه كون الزكاة نسخت ذلك، أو من كون هذه الآية نزلت متقدمة. قوله جل وعلا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، النجوى والنجاء هو الحديث مسارة والطلب مسارة، ويقابله النداء، النداء يكون على وجه العلن والنجوى تكون على وجه المسارة والخفى. قال جل وعلا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فدل على الفرق ما بين النداء والمناجاة. قوله هنا بين يدي نجواكم، كلمة بين يدي يعني ما كان قريبا مما بعدها، كما يكون من أن يكون الإنسان ما بين يديه، أن يكون ما بين يديه قريبا منه. وهذه الآية ومثلها غيرها مما استدل به من المعتزلة والأشاعرة وجماعة على أن اليد أو ما بين اليدين قد يطلق على من لا يتصف بصفة اليدين، وهذا كما في قوله هنا وكما في قوله جل وعلا قدم صدق عند ربهم ونحو ذلك مما يضاف فيه ما هو معروف أنه صفة لما لا يصلح أن يتصف باليد أو بالقدم أو نحو ذلك. فيكون تفسير اليد هنا أو اليدين أو ما بين اليدين أو القدم أو ما أشبه ذلك على مقتضى استعمال العرب في أنه للشيء القريب منه الذي يكون بمثابة ما بين يدي الرجل. وهل يكون في ذلك عدم إثبات الصفة فيما ورد في هذا، وأنه يمكن أن تكون الصفة المراد منها القرب أو القدرة المتقدمة أو القوة القريبة أو نحو ذلك مما فسرت به اليد، أو ما يتقدم من القدرة كما فسرت به القدم؟ هذا كله مما أولت به ما الآيات والأحاديث في صفة اليد أو في صفة القدم. هذا ليس بصحيح لا من جهة البحث اللغوي ولا من جهة استقراء ما ورد في الصفات من النصوص، وذلك أن اليد أو قول القائل بين يدي الشيء كذا، يعني أن يكون قريبا منه، كقوله بين يدي الجبل، بين يدي هنا النجوى، بين يدي البيت ونحو ذلك، فهنا ينظر فيه هل يصلح هذا أن يتصف بهذا الوصف أم لا. ومعلوم أن هذه الأشياء المذكورة لا توصف بأنها لها يد، فلذلك يكون معنى بين يدي الجبل، بين يدي النجوى، وبين يدي البيت يكون معناه ما تقدم منه قريبا منه. وهنا في حق الله جل وعلا نظرنا فوجدنا أن الأمر محتمل أن يكون ما بين اليدين إما أن يكون صفة وإما أن لا يكون صفة، فطلبنا المرجح والدليل فوجدنا أنه جاء بإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، وذلك في قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومعلوم هنا أن من فسر اليدين بأنها القوة أو القدرة أو نحو ذلك لا يستقيم التفسير هنا في هذه الآية، لأنه لا أحد يقول إن لله جل وعلا قدرتين أو قوتين خاص بهما خلق آدم عليه السلام، بل خلق آدم عليه السلام بإرادة الله تعالى ومشيئته وبقوته سبحانه. وكذلك في قوله يد الله فوق أيديهم، هنا إضافة مفرد إلى الله جل وعلا، فنظرنا ووجدنا أن الإضافة هنا لا تصلح إلا أن تكون الصفة. كذلك قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذه الآية يداه مبسوطتان لا يمكن أن تحمل إلا على الصفة. فإذا نقول هنا ما استدل لهذه الآية وأمثالها عليه من أن لفظ اليدين قد يضاف إلى غير متصف باليدين، نقول هذا صحيح، فقد يضاف إلى المعاني كقوله هنا بين يدي نجواكم، وقد يضاف إلى الذوات كقولهم بين يدي الجبل أو بين يدي البيت. والتحقيق في هل يتصف أو لا يتصف يطلب من دليل خارج، ومعلوم أن هذه لا تصلح على الإفراد، فلا يقال يد النجوى ولا يقال يد الجبل ولا يقال يد البيت، وإنما يستعمل بين يديه للدلالة على القرب. ولما نظرنا في صفات الله جل وعلا وجدنا استعمال صفة اليد بالتثنية وبالإفراد بما يمنع أن يكون المراد منه ما تقدم قريبا منه دون تحقيق الصفة. وهذا أيضا يقال في قوله لهم في قوله في أول سورة يونس قدم صدق عند ربهم، يعني ما تقدم من صدقهم. قال جل وعلا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، والصدقة هي نفقة أو يعني مال يخرج تقربا إلى الله جل وعلا يعطى المحتاج، وسمي هذا المال المنفق صدقة لأن فيه دلالة على صدق صاحبه وتخلصه من الشح طلبا لرضا الله جل جلاله. ذلك خير لكم وأطهر، ذلك اللام فيها إشارة إلى شيء بعيد، لأن اللام يؤتى بها للإشارة إلى البعيد كما هو معروف في بحث أسماء الإشارة في النحو، وهنا المشار إليه قريب، يعني هذه الصدقة أو هذا التقديم خير لكم وأطهر، فلماذا استعمل ما يدل على البعد؟ هذا ليس المقصود منه البعد اللفظي للإشارة، وإنما المقصود هنا بعد المكانة والمنزلة والرفعة لهذا الأمر، وهو كما بينته لكم في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أنه يشير إلى شيء تقرأه وبين يديك. هنا قوله ذلك يعني هذه الصدقة وهذا التقديم خير لكم وأطهر لرفعة منزلتها، تكون الدلالة في البعد هنا دلالة معنوية برفعة المنزلة، وهذا خذه مثالا لكل ما في القرآن من الإشارة بالبعد إلى ما هو قريب فيراد به البعد المعنوي أو رفعة المنزلة ورفعة المكانة كما هو مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة. قال ذلك خير لكم وأطهر، خير في الدنيا والآخرة، وأطهر الطهارة هنا المراد بها طهارة القلب والنفس. قال ذلك خير لكم وأطهر، خير في الدنيا والآخرة، وأطهر الطهارة هنا المراد بها طهارة القلب والنفس من ما يدنسها. وهنا ما قد يدنس النفس في هذا المقام هو الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخل بإنفاق المال تحقيقا للرغبة في القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعدها جل جلاله: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فالله جل وعلا غفور رحيم لمن اتقى الله ما استطاع. وهذا الذي ليس عنده شيء قد اتقى الله ما استطاع. هذه الآية كما سمعتم في تفسيرها من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله منسوخة، وهي منسوخة بالاتفاق، ولم يكن يعمل بها، وإنما كانت اختبارا للمؤمنين وكانت تنبيها لهم إلى عدم المسارعة في ذلك. وفعلا لم يسارعوا لما صار فيها صدقة، وقيل ذلك خير لكم وأطهر، فإنهم أشفقوا وخافوا، كما قال علي رضي الله عنه لم بها سوى، فهي منسوخة. وما الذي نسخها؟ هل هو الآية التي بعدها أم الزكاة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك أن الآية التي بعدها هي التي نسختها لصلتها بها وظهور الدلالة على النسخ فيها. قال جل وعلا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قوله سبحانه أشفقتم، الإشفاق هو نوع من الخوف، لكن الخوف أكبر منه، لأن الخوف يشمل المخوف منه ممن يكون منه الخوف أو يكون له هيبة من أجلها يخاف منه، لكن الإشفاق يكون لما يهاب منه أو يخاف منه من المعاني التي لا يكون لها الخوف الحقيقي الذي يكون في النفس من شيء يخاف منه ويهرب منه. فالإشفاق شيء من الخوف يبعث على الانصراف عن العمل، فيقول تركت هذا إشفاقا منه، تركت الذهاب إشفاقا على نفسي، فيكون فيه نوع خوف لكنه خوف معه شفقة على النفس من تحقيق أو تحقق الخوف. قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وهنا جمع الصدقات مع أنه في الآية الأولى أفردها، قال فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهنا جمعها قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وهذا رعاية لعموم المؤمنين، فإنهم أشفقوا أن يقدموا صدقة صدقة صدقة، فيكون الجميع أشفق أن يقدم صدقات. وناسب الجمع هنا لأجل التخفيف عليهم، فإن التخفيف جاء للمؤمنين جميعا في نسخ هذا الحكم، فلذلك صار اللفظ جمعا رعاية لحال التخفيف. ثم قال تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذ هنا ظرف للشرط، يعني حين لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وظاهر هنا في قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أنه فيه النسخ، ووجه النسخ أن الله جل وعلا صرف الأمر عن الفعل إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال فحين لم تفعلوا ذلك وتاب الله جل وعلا عليكم بعدم فعلكم ذلك فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيكون ذلك كافيا، وأطيعوا الله ورسوله يكون كافيا عما أمركم به من الصدقات. ثم قال سبحانه في آخرها: والله خبير بما تعملون، فهو سبحانه يعلم من يعظم نبيه ويهابه ويسلك معه سلوك الأدب الكامل، ومن يجترئ عليه، ومن يحقق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ومن لا يحقق ذلك. هو سبحانه خبير بما يعمله العباد، إليه مرجعهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقال في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
أنت الحديث يطول حولها وصفات المنافقين وما يتعلق به، لعلنا نرجعها إن شاء الله.
شيخ حسن الله إليكم.
نعم. كيف؟ لا، النسخ للوجوب. أن هنا بحث هل الأصل يعني النسخ هل يعود بالشيء إلى أصله، أو يعود إلى أصل الشيء، أو يعود إلى حكمه. معلوم أن إيجاب الصدقة هو خلاف الأصل، أن الأصل براءة الذمة، فهنا أوجب الصدقة أو شرع الصدقة واجبة ثم نسخ ما أمروا به. لكن هنا يقال إذا قلنا إن النسخ للوجوب يعني نسخ الحكم بالوجوب، فهل لأحد أن يعمل بها؟ ينظر فيه إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد النسخ، فلهذا قال علي رضي الله عنه: لم يعمل بها أحد غيري أو سواي قبل وبعد، يعني أن الصحابة لم يعملوا بذلك حتى بعد النسخ ولو على وجه الاستحباب. فدل على أن النسخ لما كان للوجوب كان أيضا لأصل الحكم، لأن الأصل والحكم جاء جميعا، يعني الصدقة والوجوب جاء جميعا. يختلف عن بعض المسائل اللي يقوم فيها مشروعية أمر ثم بعد ذلك يأتي الوجوب، ويأتي الناسخ ينظر فيه هل هو ناسخ للأصل أو ناسخ للوجوب بنفسه، فيتجه إلى أحدهم. إيه هو؟ جاءت الرواية لكن ما أدري، يعني يحتاج إلى بحث في صحته.
الشيخ صلى الله عليه وسلم بسم الله قوله تعالى: فإذا لم تفعل، إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حاله أو لها أثر في عقل الناس.
الظاهر أنه لبيان وجه التخفيف عليهم بالنسخ، لأنهم لم يفعلوا إشفاقا، لأن كل مرة يريدون أن يحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه فيما بينهم وبينه، يقدمون صدقة كل مرة، هذا سيكون كثير عليه. فالله جل وعلا علم إشفاقهم فقال: فإذا لم تفعلوا، يعني إشفاقا من هذا الأمر، وتاب الله عليكم بما حصل منكم من الإشفاق، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معلوم أن تحقيق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله هو أعظم من الصدقة، أعظم من الصدقة، لأن هذه أمور واجبة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا سؤال: هل في قوله وآتوا الزكاة دليل على أن الزكاة قد فرضت قبل هذا فيشكل على ما سبق أن ذكرناه من وجه النسخ؟ ما جاء في ذهنكم هذا السؤال؟ إذا كان الجواب واضحا فالحمد لله. أن إيتاء الزكاة، لفظ إيتاء الزكاة جاء في السور المكية، جاء في مكة كقوله تعالى في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، فأمر بإيتاء الزكاة، والمقصود هنا مطلق الصدقة التي يحصل بها زكاة النفس. أما الزكاة المحددة بأوعيتها وأنصبائها وما يتعلق بذلك من أحكام، هذه شرعت في المدينة، قد تكون المشروعية قبل الآية وقد تكون بعدها، ما فيه ما يدل على تحديد، لكن الصرف، قصة الصرف